السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، تكلمنا المرة اللي فاتت عن شرح نظام المعهد وقلنا المواد اللي علينا والهدف من المعهد، واتكلمنا عن فضيلة طلاب العلم وقلنا نظام التفسير بتاعنا هيكون إيه والكتب اللي هنذاكر منها، وطبعا قلنا إن الشرح إن شاء الله هيكون شرح علمي طبعا بالمقام الأول وشرح تربوي ودعوي، وقلنا ان شاء الله هيكون بعد كل اسبوع او كل سيكشن او بعد كل يعني شرح هيكون في امتحان اسبوع ان شاء الله، وبناء على هذا الامتحان هيكون في اعمال سنة، عشان في الاخر مش هنسوي اللي بيمتحن هذه الامتحانات معنى ما بيخشش الامتحانات دي. في مشكلة في الصوت ولا حاجة؟ طيب، وقلنا المنهج بتاعنا ان شاء الله هيكون على الموجة الاولى اللي هي سورة النبأ والنزاعات وعبس، وان شاء الله هنخش في التكوير باذن الله جل وعلا. قلنا هنتكلم كمان في المنهج بتاعنا عن الترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين والترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين، تمام. وقلنا بعد كل سورة ان شاء الله هنبتدي ندارس هذه السورة. طب هندارسها ازاي؟ قلنا هنجيب الايات، كل واحد فينا هيكتب الايات اللي اثرت فيه ويكتب اللي استشعره من هذه الايات، ونبتدي نقرأ يعني هذه الآيات مع بعضنا إن شاء الله، وهذه يعني الاستشعار اللي كل واحد فينا استشعره هنكتبه ونقرأه مع بعضنا. قلنا بالنسبة للمواد بتاعتنا زي ما احنا قلنا هيكون عندنا مادة التفسير، وطبعا منها هيكون الليلة القرآنية مع دكتور حازم إن شاء الله. طب أنا بقولها تاني إن شاء الله، التفسير دي مادة التفسير زي ما قلنا، وهيكون منهجنا زي ما قلنا إما من كتاب الشيخ مصطفى اللي هو مختصر ابن كثير اللي هو 4 مجلدات مش 3، او عمدة التفسير للشيخ احمد شاكر برضه مختصر ابن كثير، او الشيخ السعد، بس هو يفضل طبعا ابن كثير، اما الشيخ مصطفى اختصار الشيخ مصطفى او الشيخ احمد شاكر. ده هيكون ان شاء الله ايه بالنسبه للمتن بتاعنا. لا، هو في مختصرين للشيخ مصطفى، في مختصر اللي هو 4 مجلدات وفي مختصر المختصر. لا، احنا اللي علينا المختصر وليس مختصر المختصر، اللي هو 4 مجلدات وليس 3، تمام. ده مادة التفسير هيكون ان شاء الله اول مادة. المادة الثانية هتكون الليالي القرآنية، وده هتكون مشتركة بين سنة اولى وثانية، وبعد كده مادة افتح لي قلبك، وده ممكن تكون مشتركة برضو بين اولى وثانية ان شاء الله، وبعد كده فن الدعوة مع دكتور محمد جودة والجولة، وفي اخر هيكون في الابحاث بقى اللي علينا، يعني احنا مثلا نمشي في التفسير هنطلب ابحاث معينة، وكذلك في الدعوة هنطلب ابحاث معينة، فده ان شاء الله المواد اللي هتكون علينا. حد هحضر الجزء اللي علينا النهاردة ان شاء الله؟ تمام، واحد بس اللي حضر. كويس، تفسير الساعة لصفحة اللي حدها. تمام، ما شاء الله. هو مختصر السعدي الى حد ما مختصر قوي، عشان كده مختصر ابن كثير الى حد ما يكون افضل شوي. طيب بالنسبة للجزء الثلاثين، يعني اللي نبدو طبعا في الجزء الثلاثين او ملاحظ في الجزء الثلاثين، ان هو تحس ان الجزء الثلاثين ده ذو طابع خاص. يعني ايه؟ يعني تحس ان الايات بتاعة الجزء الثلاثين معظمها ايه قصيرة. يعني ايه ايات قصيرة؟ يعني ايه آية عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كل الايات ايات قصيرة وايات بسيطة او ايات يعني ذو طبع خاص. يعني ايه معناها؟ تحس ان هي وكأنها طرقات او طلقات متوالية، يعني الله جل وعلا في هذه او في هذا الجزء يحاول الله جل وعلا، او يعني بلاش كلمة يحاول، الله جل وعلا يريد بحكمته جل وعلا وفضله وكرمه جل وعلا أيوقظ النوم. يعني تحس ان في ناس نايمة غرقانة في النوم، ناس بعيدة عن ربنا، ناس اللي على الكفر واللي على المعصية واللي على يعني ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، ومع ذلك الله جل وعلا بحكمته يريد ان يوقظ هؤلاء الغفلة من نومهم ومن سباتهم، فتستشعر أن هذا الجزء يعني إيه طلقات وراء بعض وراء بعض، وكأن الله جل وعلا يريد أن يوقظ هؤلاء، تستشعر كده أن يد عظيمة توقظ هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنزل الله جل وعلا عليه القرآن كي يوقظ هؤلاء المشركين أو يوقظ هؤلاء الغارقين في البعد عن الله جل وعلا، وكأن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كي يقول لهؤلاء اصحوا من نومكم، استيقظوا، انظروا، تنفسوا، تفكروا، تدبروا. وكأن الله جل وعلا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ هذه الأمة وهؤلاء المشركين بهذا القرآن، وبالأخص في هذا الجزء الذي أول يعتبر أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فتستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء اصحوا من نومكم ومن غفلتكم، استيقظوا، انظروا، تنفسوا، تفكروا، تدبروا، إن لهذا الكون إلها، إن لهذا الكون إلها، فلماذا تكفرون بهذا الإله؟ يعني تستشعر أن يد قوية تهز هؤلاء. فمنهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم واهتدى مع النبي، ومنهم من أصر في غفلته، ومنهم من أصر في غفلته أيضا ولكن أخذ يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يقتله. يعني مش بس إن هو أصر على الغفلة، لكن ده كمان بيحاول إن هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول حاجة تستشعرها من الجزء الثلاثين. أيضا لو نظرت إلى ذلك الجزء تستشعر أن الله جل وعلا كثيرا ما يأتي بآيات التدبر. يعني هتبص تلاقي الله جل وعلا يكرر فلينظر الإنسان إلى طعام، وفي سورة أخرى فلينظر الإنسان مما خلق، وفي آية أخرى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ده مش بس هنا، ده زي ما هناخد في الموجة بتاعتنا أو سورة النبأ والنزعات وعبث، هتبصت لها أيضا يعني الله جل وعلا يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، إلى آخر آيات التدبر. ثم في سورة النجعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أيضا تأتي بعد ذلك سورة عبث فتجد أن الله جل وعلا يذكر فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن يعني تجد أن الله جل وعلا يذكر آيات كثيرة من التدبر في هذا الجزء. أيضا يعني ما يزال الله جل وعلا يذكر الخلق في هذا الجزء فيقول جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي الآية الأخرى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وفي آية أخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا ما زال الله جل وعلا في هذا الجزء يتكلم عن الدار الآخرة وعن أحداث القيامة، كما في الموجة الثانية بإذن الله جل وعلا يبتديها الله جل وعلا أو يبتدئها الله جل وعلا بسورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. أيضا بعدها في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيضا بعدها في الانشقاق إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أيضا في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فما زال الله جل وعلا يذكر في هذا الجزء آيات من التدبر وآيات من أحداث القيامة وما يكون من أهوال القيامة، كل ذلك يكرره الله جل وعلا في هذا الجزء. ولتكن هذه السورة التي نحن بصددها سورة النبأ هي أول سورة نتكلم فيها في هذا المعهد بإذن الله جل وعلا. سورة النبأ يعني ما اسمها؟ اسمها النبأ، وهذا عليه أكثر المفسرين، وذكر أيضا أنها يطلق عليها عما يتساءلون، وذلك ذكره الكشاف وابن عطية والإمام البخاري. الاسم الثالث هو عما، وذكره القرطبي في تفسيره. أيضا بعض العلماء أطلق على هذه السورة سورة المعصرات، لماذا؟ لأنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها ذلك الاسم. وبعضهم أطلق عليها التساؤل. في مشكلة في الصوت؟ يبقى قلنا أول اسم هو إيه؟ سورة النبأ، ثم عما يتساءلون وذكره البخاري والكشاف بن عطية، ثم عما وذكره القرطبي، ثم التساؤل وذكره بعض العلماء، ثم المعصرات لأنها السورة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه اللفظة. يبقى هذا عن اسم السورة. أما عن سورة النبأ فهي كما قلنا يعني تستشعر أنها وسورة النزعات وسورة عبس أنها تندرج أو تتشابه مع بعضها البعض. يعني تتشابه مع بعضها البعض، نقول أنها تبدأ بأمر في الدعوة. يعني إيه؟ يعني تبتدي بحدث في الدعوة، حدث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثا بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرنا الله جل وعلا بآيات التدبر في الكون، ثم يذكر القيامة وما يكون فيها من الجزاء والثواب والعقاب. فتبدأ هذه السورة بقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أول هذه السورة حدث في الدعوة، وهو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يحدث قريش عن أهوال القيامة وعن البعث بعد الموت، وعن أنه صلى الله عليه وسلم نبيا أرسله الله جل وعلا إليهم. فتجد أن بداية السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يبقى هذا أمر في الدعوة بدأه الله جل وعلا في هذه السورة، ثم بعدها كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيعلمون مغبة كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك الله جل وعلا الكلام في هذا الأمر العظيم وأحداث الآخرة، وشرع يذكرهم بالخلق وبالتدبر في هذا الكون، وكأن الله جل وعلا يقول لهم: يا من تكذبون بيوم القيامة، ويا من تكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، إلى أن أتم الله جل وعلا قوله جل وعلا: وجنات ألفافا. كل هذه آيات من التدبر في هذا الكون. والسؤال ها هنا للتقرير وليس للاستفهام، فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء يصدقون أن من خلق هذه الأشياء هو الله جل وعلا. فإذا فلماذا تكذبون أنكم تبعثون بعد موتكم؟ بعد موتكم إنكم تصدقون أن الله جل وعلا خلق هذه الأشياء، فلماذا تكذبون بهذه النبأ أو بهذا النبأ العظيم أن الله جل وعلا سيبعثكم من بعد موتكم؟ يبقى أول حاجة في السورة زي ما قلنا أمر في الدعوة، ثم الكلام عن التدبر في هذا الكون، ثم الكلام عن أحداث القيامة وما يكون فيها من جزاء بالجنة أو عقاب بالنار. فيقول جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فيذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة، ثم يذكر ما يكون من مصير هؤلاء الكفار، ثم يذكر جل وعلا مآل المتقين، فيقول: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إلى أن يصل الله جل وعلا إلى قوله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي تحذير وإنذار من الله جل وعلا إلى الكون كله قبل نهاية هذه السورة. كما قلنا تستشعر أن الله جل وعلا يقول لنا في هذه الآيات: اصحوا، استيقظوا، انظروا وتلفتوا وتدبروا، واعلموا أن لهذا الكون إلها وأن هنالك تدبيرا لهذا الكون، ولا بد أن تكون هناك تبعة إما إلى الجنة وإما إلى النار كل حسب عمله. فبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور، ما زال جل وعلا يحذرنا في نهاية هذه السورة: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الآيات يقول الله جل وعلا، طبعا احنا قلنا هنبتدي الجزء الأول من هذه السورة إلى الآية 16 بإذن الله جل وعلا. يبقى يبتدئ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، وعن أي شيء يتساءل هؤلاء. ثم يرد الله جل وعلا عن هذا الأمر الذي يتساءلون عنه، ولكن بوصفه وليس بلفظه، فيقول جل وعلا عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ قيل البعث بعد الموت، وقيل القرآن لقوله جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فقيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يتساءل هل هو نبي أم كاذب أم كاهن أم شاعر أم غير ذلك من هذه التساؤلات. فيقول الله جل وعلا عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء القوم. إما يتساءلون أي المشركون، أو قيل جميع الناس. والذي قال عما يتساءلون أنهم المشركون لقوله جل وعلا بعدها مهددا لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب لو قلنا أن هؤلاء الذين يتساءلون هم المشركون، تمام، فكيف نرتب عليها الآية التي بعدها الذي هم فيه مختلفون؟ لو قلنا أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، فكيف يختلف هؤلاء المشركون في البعث بعد الموت؟ مفترض أن المشركون بينكروا البعث بعد الموت، فكيف يكون إنكارهم واختلافهم؟ قيل لو قلنا أن هؤلاء الذين يتساءلون هم المشركون، فيكون اختلافهم في أمر البعث بعضهم جزم بإنكاره كقوله جل وعلا نعم منهم مشكك ومنهم مكذب، نعم منهم من شكك كما قال الله جل وعلا إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين، أي نشك في ذلك. وقوله جل وعلا ولئن رددت إلى ربي شك في الرجوع، وقوله جل وعلا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا هو القول الأول، أنهم يشككون في يوم القيامة وفي البعث بعد الموت. أما الصنف الآخر في اختلافهم أنهم يجزمون بإنكار ذلك، ينكر أحداث القيامة أو البعث بعد الموت، وينكر يوم القيامة إنكارا جازما تاما كما قال جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الآية الأخرى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبقى إذن القول الأول أن هؤلاء الذين يتساءلون هم المشركون. يتساءلون عن ماذا؟ قيل عن النبأ العظيم أي أحداث القيامة والبعث بعد الموت، أو القرآن أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي هم فيه مختلفون، قلنا يختلفون في البعث كما قلنا بين مشكك وبين جازم بالإنكار. طيب لو قلنا النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يختلفون فيه؟ كما قلنا بعضهم قال أنه كاهن، وبعضهم قال أنه شاعر، وبعضهم قال أنه كاذب، وبعضهم قال أنه مجنون، فهم يختلفون بذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا أن النبأ العظيم هو القرآن كيف يختلفون فيه؟ بعضهم قال أنه قول كاهن، وبعضهم قال أنه قول شاعر، وقول كاذب، وقول شيطان الرجيم، تمام؟ يبقى هذا هو اختلاف المشركين في هذا الأمر أو هذا النبأ العظيم الذي وصفه الله جل وعلا بوصفه، وبعضهم أيضا قال أساطير الأولين. نعم. طيب لو قلنا عما يتساءلون أي جميع الناس يتساءلون عن ماذا؟ عن النبأ العظيم أي البعث بعد الموت. قيل أنها لو كانت في حق المسلمين فإنهم يتساءلون سؤال معرفة وسؤال يقين، نعم أنهم يصدقون بوقوع القيامة، ولكنهم يريدون أن يتساءلوا علهم يعتبروا بذلك. أما المشركون فإنهم يتساءلون من باب إنكار ذلك الأمر، تمام كده؟ يبقى ده أول أمر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طبعا السؤال هنا لإيه؟ للتعجب وللاستنكار، يستنكر الله جل وعلا على هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر العلماء على أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد من الله جل وعلا. ما هو يوم القيامة اللي هو البعث بعد الموت؟ هو ينكر أصلا الوجود يوم القيامة وينكر وجود بعث بعد الموت. ما هو البعث هيكون إمتى؟ يوم القيامة. يقول جل وعلا بعدها كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء الذين ينكرون. ثم يترك الله جل وعلا الكلام عن أحداث القيامة وعما يحدث يوم القيامة، وتجد أن الله جل وعلا يبدأ في الكلام عن المرئي قبل الغيب. يعني الله جل وعلا يعلم أن أحداث القيامة من الغيب، فيكلمهم الله جل وعلا عن الشيء الذي يرونه الذي هو الكون، فيكلمهم جل وعلا عن التدبر في الكون، فيقول جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كلام عن التدبر في هذا الكون، تستشعر كما يقولون أنه حصار دعوي، طلقات متوالية، مطارق متتالية. يا من تكذبون بالله جل وعلا وبالبعث يوم القيامة، فيقول لهم الله جل وعلا ألم نجعل الأرض بهذا، ثم يذكرهم جل وعلا بهذه الطلقات أو هذه المحاصرات أن يحاصرهم الله جل وعلا، لأن السؤال هنا للتقرير، فهم لا ينكرون ذلك، يعلمون أن من خلق الكون هو الله جل وعلا ولا ينكرون. فالاستفهام كما قلنا للتقرير وليس طلبا للإجابة أو للاستفهام، لكن هو للتقرير، فهم يقرون بذلك. فهذا من باب الحصار الدعوي، يحاصرهم الله جل وعلا، وكذلك يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. ألم نجعل الأرض مهادا، يقول الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا، أي ألم نجعل لكم هذه الأرض مهادا، أي مستوية تمرون عليها مبسوطة لكم، يعني ممهدة، يعني كمهاد الطفل أو كفريد الطفل. ما جعله الله لكم كذلك إلا رحمة بكم. ألم نجعل الأرض مهادة، أي ممهدة لكم، مبسوطة، مذللة، ثابتة، ساكنة. والجبال أوتادا، أي والجبال أوتادا، أي جعلنا الجبال كالوتد في الأرض، والوتد هو الشيء الذي يدق في الأرض فتربط فيه الأشياء حتى يعني لا تنجرف أو لا تهتز أو لا تضطرب الأرض بكم، كي لا تضطرب الأرض بكم حتى تثبت الأرض ويحفظ الله جل على توازنها. فيقول والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أي وخلقناكم ما بين ذكر وأنثى، هذا هو القول الأول. فكلنا يعرف أن لبقاء هذه الحياة لابد أن يكون هناك ذكر وأنثى، فيمن الله جل وعلا على هؤلاء أو على الناس أجمعين بهذه النعمة. وخلقناكم أزواجا، وقيل أزواجا أي أصنافا، منكم القوي ومنكم الضعيف، منكم المؤمن ومنكم الكافر، منكم الطويل ومنكم القصير. وجعلنا نومكم سباتا، أي وجعلنا نومكم الذي تنامونه سباتا، أي راحة لكم وراحة لأبدانكم وقطعا للحركة، لا يجعله الله جل وعلا لكم إلا رحمة بكم. فأنتم تعلمون أن من حرم من النوم فإنه يصاب بالأمراض وربما مات من ذلك. فيبين الله جل وعلا لهم عظم نعمة النوم أو عظم نعمة النوم التي امتن الله جل وعلا بها على هذا الكون، على الحيوان وعلى الإنسان، على كل شيء، لا بد أن يعني يقطع الإنسان نشاطه وإدراكه حتى يعني يستريح من أهوال يعني من أهوال الدنيا ومن متاعب الدنيا، فكل ذلك راحة للبدن، وكل ذلك أمر لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. طيب، هل النوم للراحة فقط؟ قيل بل هو هدنة للروح، يعني مش بس للجسد الذي يحتاج الراحة، ولكن أيضا الروح تحتاج إلى راحة. يعني أنت يعني الإنسان يعيش طوال النهار في صراع مع الحياة وألام ومشاكل وأحزان وأوهام وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن تستريح روح الإنسان، الروح لا بد لها من هدنة، فالبدن يحتاج إلى الراحة والروح تحتاج إلى الراحة. من أجل ذلك امتن الله جل وعلا على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتن عليهم بالنعاس، وذلك يوم بدر ويوم أحد، فقال جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالنعاس والنوم هو أمر هام لراحة البدن وراحة الروح، وحتى تستسلم الروح لربها جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا أن يغشاكم بظلامه كما يغشى الثوب لابسه، يعني يغشاكم الليل بظلامه كما تلبس اللباس فيغشاك الثوب كاملا. وقال جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا، أي وجعلنا النهار وقتا مهيئا للمعاش، تطلبون فيه المعاش، النهار جعلناه لكم لطلب الرزق والذهاب في الدنيا وإتيان كذا وكذا وكذا. نعم، يستركم الله جل وعلا بالليل بظلامه، يعني يستركم الليل بظلامه، يعني جعل الله جل وعلا لكم الليل حتى يستركم بظلامه. فما الفائدة من ذلك؟ يعني كما قلنا أنه سننام في الليل، هذا أمر راحة للبدن، أيضا راحة للروح، كما قال الله جل وعلا قبلها: وجعلنا نومكم سباتا، قلنا راحة لأبدانكم وراحة لروحكم وأرواحكم. فأيضا الليل راحة للبدن وراحة للروح. كيف يكون راحة للبدن؟ يكون راحة للبدن عن طريق النوم. من أراد الراحة فإنه يستريح ليلا فينام ليلا كما قلنا، فبذلك يندفع عنه التعب الجسماني. أما عن راحة الروح فهو أن يقوم العبد بين يدي الله جل وعلا بعيدا عن الأنظار، فيقوم الليل بين يدي الله جل وعلا فتستريح روحه جل هذا العبد تستريح روحه بين يدي الله جل وعلا، فيكون الليل راحة للبدن وراحة للروح. تمام. وجعلنا النهار معاشا، أي طلبا للرزق، يا من يريد الرزق فجعل الله جل وعلا لك النهار حتى تطلب الرزق بالنهار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزل الله جل وعلا من السحب ماء ثجاجا، أي ماء شديدا متتابعا أنزله الله جل وعلا. ما هي المعصرات؟ المعصرات القول الأول وهو الراجح أنها السحب. تمام. وأنزلنا من السحب ماء ثجاجا، أي ماء كثيرا متتاليا. أما القول الآخر فهو الرياح، والذي قال رياح فقال أو اعتمد على قراءة من القراءات أوردها الطبري: وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا بالمؤثرات أي أنزلنا بالرياح ماء سجاجا، لقوله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. فمن قال أن المعصرات بمعنى الرياح استدل بالقراءة التي فيها وأنزلنا بالمعصرات أي بالرياح. أما القول الآخر وهو الأرجح فهي السحب، وأنزلنا من المعصرات أي من السحب ماء سجاجا. وقيل وأنزلنا من السحاب، بعضهم قال أنزلنا من السماوات، يعني بعضهم قال أن المعصرات هي السماوات أي وأنزلنا من السماوات ماء سجاجا، ولكن الأرجح أن المعصرات بمعنى السحاب ماء سجاجا أي ماء كثيرا متتابعة. وأنتم يعني كما قرأتم في التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، العج أي رفع الصوت بالتلبية في الحج، والسج هو صب دماء البدن، تمام؟ السج الصب المتتابع. من أجل ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة المستحاضة أنعت لك الكرسف، فقالت يا رسول الله إنما هو أكثر من ذلك، إنما أسج شجة كناية عن الصب المتتابع الكثير. معذرة، تمام. يقول الله جل وعلا معذرة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات شداد لا ترى فيها تصدع ولا شقوق ولا فطور، بل وجعلنا سراجا وهاجا أي وجعلنا في هذه السماوات سراجا ألا وهي الشمس، سراجا أي نعمة الإضاءة، وهاجا أي نعمة الحرارة، فنحن نأخذ من الشمس الإضاءة والدفء، يبقى سراجا كناية عن نعمة الإضاءة ووهاجا نعمة الحرارة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كما قلنا لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج بهذا الماء حبا ونباتا. الحب هو يعني ما ترونه من البقول من الأرز والشعير والقمح وغيرها، والنبات قيل هو طعام الحيوانات من ال يعني من يعني الأشياء التي تأكلها الحيوانات من الخضروات التي تأكلها الحيوانات أو غيرها من النجيلة وغيرها التي تتناول الحيوانات، كناية عن أن الله جل وعلا امتن علينا بالحب للإنسان والنبات للحيوان، كناية عن رحمة الله جل وعلا بالإنسان والحيوان. ثم يقول جل وعلا وجنات ألفافا، ما هي الجنات؟ هي البساتين. ألفافا ألفافة بمعنى أي ملتفة ومجتمعة مع بعضها البعض، فلا يطلق على الجنات لفظ جنات ألفافة إلا إذا كانت كثيرة الشجر ملتفة حول بعضها البعض، تمام؟ فجنات هي البساتين والحدائق، أما ألفافة بمعنى ملتفة أو مجتمعة مع بعضها البعض. صوت واضح ولا مش واضح؟ طب الحمد لله. يبقى كما قلنا أمر في الدعوة ذكره الله جل وعلا، ثم تحدث الله جل وعلا عن آيات التدبر في الكون، تمام؟ لماذا تحدث الله جل وعلا عن آيات التدبر في الكون؟ حتى يعني يشرح الله جل وعلا صدور هؤلاء، فيا من تنكرون الغيب فها نحن نحدثكم عن المرئي الذي ترونه أمامكم فأنتم تقرون بذلك، فيا من أقررتم بهذه الآيات فعليكم أن تقروا بالبعث يوم القيامة. من أجل ذلك ذكر الله جل وعلا بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. فيا من آمنتم وأقررتم بهذه الآيات فلا بد أن تؤمنوا أن هناك حساب وجزاء، وأن الله جل وعلا لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى، ولا بد أن يكون هناك يوم يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. لذلك ذكر الله جل وعلا بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي ذلك اليوم الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق، ولا بد أن يكون ذلك اليوم. طيب سريعا، يعني بعض يعني الشرح الدعوي يعني الذي نستفاد منه من هذه الآيات، كما قلنا أول هذه الآيات يتحدث الله جل وعلا عن أمر في الدعوة، فيقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يعني يبين الله جل وعلا من خلال هذه الآيات أنه هناك انقلاب في الرأي العام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل الصفا يحدث الناس عن أهوال القيامة وأن هناك بعث يوم القيامة وأن المصير إلى جنة أو إلى نار، وأنه نبي أرسله الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أنزل عليه قرآن. فالناس تختلف في هذا، فبعضهم يصدق وبعضهم يكذب، فهذا انقلاب في الرأي العام، وهذا يدل على عظم أو على قوة الداعية وعلى تأثير الداعية في المجتمع الذي يعيشه. فالكل يتساءل، أنتم تعلمون الناس الآن يتساءلون في ماذا؟ يتساءلون في البضائع، أو يتساءلون في الأموال، أو في الأطيان، أو في الأولاد، أو في غيرها. ولكن أن يتساءلون في أحداث القيامة وما يكون من جنة أو نار، أو ما يكون يوم القيامة من جزاء وعقاب، فهذا يدل على نجاح الداعية، نجاح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب قريش من كلامهم عن التجارة وعن غيرها وعن الأصنام إلى الكلام عن أهوال القيامة. يبقى هذا أول أمر. الأمر الثاني، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، الأمر للتكرار. وقالوا أن الله جل وعلا لم يذكر ما سيحدث لهم سيعلمون، تعلمون ماذا؟ لم يذكره الله جل وعلا، فقالوا أن غموض التهديد من مصدر قادر ألا وهو الله جل وعلا يكون أبلغ في التهديد وأبلغ في الرعب لهؤلاء. هم يعلمون أن الله جل وعلا قادر عليهم، فالله جل وعلا ذكر التهديد ولم يذكر نوع ذلك التهديد، فهو أبلغ، نعم هو أبلغ في التهديد. أيضا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قيل كلا سيعلمون أي في الدنيا، أي الأثر الدنيوي للمعصية، أي ما يحدث لهم بسبب كفرهم وعصيانهم لله جل وعلا من بغض وقلة للرزق وتعب نفسي والاكتئاب والحزن والأمراض والأسقام والأوجاع، أيضا بتيسير المعصية كما قال الله جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي ييسر الله جل وعلا له المعصية حتى يقع فيها أكثر وأكثر، فهذا أثر الأثر الدنيوي للمعصية. ثم يقول بعدها الله جل وعلا ثم كلا سيعلمون، قيل أن ثم للتراخي والانتقال الرتبي، تمام، فمعنى ذلك أن ثم لن يكون في الدنيا وإنما سيكون في الآخرة. يبقى كلا سيعلمون في الدنيا وثم كلا سيعلمون في الآخرة، وهو الأثر الأخروي للمعصية طبعا مما يحدث لهم في القبور ويحدث لهم يوم القيامة، وطبعا يكون مآلهم إلى النار. طيب ما فائدة التكرار؟ فائدة التكرار أنه يدل على أنه وعيد إثر وعيد، هذا الأمر الأول، وعيد إثر وعيد، يعني عذاب فوق العذاب. الأمر الآخر هو للتأكيد. الأمر الثالث أنه حتى يستفيد الداعية أو من يدعو أحد إلى الله جل وعلا أن يكرر. الله جل وعلا كرر في هذه الآيات فأنت لا تيأس وكرر مع من دعوته إلى الله جل وعلا، وإن ظهر منه الإعراض فكرر معه. تمام. أيضا مما نستفيده من هذه الآيات أن الله جل وعلا ذكر آيات التدبر قبل آيات الآخرة، أو قبل إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على قاعدة فقهية، ألا وهي الترغيب قبل الترهيب، أن نرغب الناس في الله جل وعلا قبل أن نرهبهم، يبقى الترغيب قبل الترهيب. أيضا كما قلنا أن الله جل وعلا ذكر آيات التدبر وهو أسلوب الحصار الدعوي، أن يكلمك الله جل وعلا عن نعمه عليك لن تستطيع أن تهرب. يعني لو كلمت عاصي الآن عن نعم الله جل وعلا، عن الأرض والسماء ونعمة النوم وكذا وكذا، لن يهرب منك، بل سيقول نعم نعم الله جل وعلا علينا كثيرا. فهو أسلوب الحصار الدعوي. تمام. يعني ايه؟ ان انت تخطف المدعو قبل ان يخطفك، يعني قبل ما هو يقعد يكلمك في الشبهات وكذا وكذا، فانت تذكره بنعم الله جل وعلا فتخطفه انت قبل ان يخطفك هو. طيب التدبر في الكون، يعني ما الذي يعود علينا بالتدبر في الكون؟ قل هو اليقين الراسخ. من اجل ذلك بعد ان ذكر الله جل وعلا التدبر في الكون، التدبر في الكون ذكر ان يوم الفصل كان ميقاتا، إن للتأكيد، يبقى اليقين الراسخ. ومنها أيضا الوصول إلى الخالق من المخلوق، أن تصل إلى الله جل وعلا من خلال مخلوقاته. أيضا أن يذكرك كل شيء بالله جل وعلا، فلا تنسى الله جل وعلا أبدا. يعني كلما نظرت إلى الشمس، وكلما نظرت إلى القمر، وكلما نظرت إلى السماء، وكلما نظرت إلى الأرض، يذكرك كل هذا بالله جل وعلا، فلا تنسى الله جل وعلا أبدا. تمام. يعني أيضا يقول الله جل وعلا كما في آية الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن فالتدبر في الكون يبعث في الإنسان اليقين الراسخ. أيضا يعني لماذا كرر الله جل وعلا في هذه الآيات آيات التدبر، يعني كررها الله جل وعلا في هذه السورة ثم السورة التي تليها ثم السورة التي تليها ثم السورة التي، لماذا؟ أولا كما قلنا من باب الحصار الدعوي، أن تحاصر المدعو. أيضا أن تبهر المدعو بالكلام عن التدبر وعن آيات الله جل وعلا الكونية. أيضا بسبب قسوة القلوب، يعني كلما قست القلوب، كلما امتنعت عن التدبر في الكون الذي يطلقون عليه إلف العادة، فنحن نرى الشمس يوميا والقمر والأرض والجبال وكذا وكذا، من هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا لنا في القرآن، ومع ذلك لا نتدبرها لأننا ألفنا هذه الآيات. فهذه بعض الأمور التي قد استفدناها من هذه الآيات. إن شاء الله نكمل المرة القادمة. في أي سؤال قبل ما نخلص؟ طيب المرة الجاية إن شاء الله هنأخذ من أول إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني إلى نهاية الصفحة بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله يكون في امتحان بإذن الله جل وعلا، امتحان بسيط، يعني هيكون امتحان اختياري وصح وغلط كده، سؤالين وسؤالين أو ثلاثة وثلاثة، حاجة بسيطة إن شاء الله. وإن شاء الله يتحط، لا لسه إن شاء الله هنحطه ونكرر لكم، يعني هنعطي لكم إن شاء الله مثلا بعد الامتحان كده. طيب عشان نلحق نصلي العشاء، في اي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.